بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هل يوجد مشبهة ومعطلة في اليمن؟ وأين يوجدون؟ موجودون كثير. الرافضة معتزلة وهم معطلة، والمعطل مشبه كما سيأتي. فالرافضة المتواجدون في اليمن وهم كثر، هم في العقيدة على مثل المعتزلة، والاعتزال تعطيل، وسيأتي معنا اليوم أن المعطل مشبه. التشبيه والتعطيل موجود في اليمن وفي غير اليمن. طيب، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قال خامسا، يعني من الوجوه التي رد فيها على المعطلة وأبطل فيها مذهب أهل التعطيل، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، إلا لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وهذا هو يعني ما يا إخوان مناط هذا اللازم، يعني ما يا إخوان العظيم، هو نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأنه من المعلوم يا إخوان أن من جحد شيئا أثبته الله وأخبر به الله ورسوله كفر، ولهذا هذا اللازم من اللوازم العظيمة والقوية في يعني ماذا يا إخوان إبطال مذهب أهل التعطيل، أنهم يجيزون نفي ما أثبته الله ورسوله لنفسه، ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باعتبار أنهم يرون أن المعاني التي صرفوا إليها النصوص مجاز، والمجاز باتفاق القائلين بالمجاز يجوز نفيه. الذين أثبتوا المجاز يقولون: ومن علامات المجاز أنه يجوز نفيه. ولهذا يا إخوان ينفون ظاهر ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا يا إخوان، من مثل هذا المعنى الفاسد، تتابع الأئمة المحققون من أمثال شيخ الإسلام وابن القيم على نفي المجاز، على نفي المجاز لهذا المعنى، وهو جواز نفيه. فإذا قيل به في كلام الله وكلام رسوله لازم من هذا لازم عظيم، وهو نفي شيء، نفي شيء مما جاء في القرآن والسنة. قال: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. وهذا في إشارة إلى يعني ما يا إخوان الوقت الذي يجوز فيه التأويل لظواهر النصوص، وهو يعني ما يا إخوان إما ورود دليل منفصل، أو يعني ما يا إخوان أن يحتف بالكلام من السياق والقرائن ما يقتضي ماذا؟ تأويل النص عن ظاهره، تأويل النص عن ظاهره. وهذه النصوص لا دليل منفصل ولا قرينة ولا سياق متصلة، ولا قرينة متصلة ولا سياق يقتضي حمل اللفظ على غير ظاهره، إلا ما زعموه من عقولهم التي هي مقابلة بعقول أخرى كما سيأتي. ومعلوم يا إخوان أن نفي ما أثبته الله لنفسه ورسوله كفر، ولهذا شيخ الإسلام يقول: الأصل في نفي الصفات، الأصل في نفي الصفات أنه كفر، أنه ماذا يا إخوان كفر، لكن يعني ربما لا يتنزل الحكم على أفراد النفاة، يعني ما يا أخوان لا سيما ممن نفى بعض الصفات وطرأت عليه بعض الشبه، يعني ما يا أخوان التي قد تؤثر على سامعها كشبه الأشاعرة والماتريدية ونحوهم. ولهذا وقع في مثل هذه المذاهب كثير أو أعداد كثيرة من العلماء المشهورين بالعلم والدين في تأويل الصفات، في تأويل ظواهر الصفات، ويعني ما يا أخوان عدم إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات بالتأويل. فلهذا التأويل امتنع إطلاق الحكم على المعين، يعني ما يا أخوان لا سيما إذا كان معروفا بالعلم وبالدين ثم زل مثل هذه الزلة. لكن الأصل، الأصل في نفي الصفات في نفسه أنه كفر. قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. إذن فالمعطلة أقسام ليسوا على حد سواء، وهذا كل باطل يا أخوان. الناس فيه أقسام، الكفر أهله درجات، وهكذا أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكل باطل أهله درجات، والتعطيل أهله درجات. منهم وهم غلاتهم من عطل الله عن أسمائه وصفاته، وهؤلاء هم الجهمية. ومنهم من عطل الله عن صفاته وأثبت الأسماء، يعني باعتبارها علاما مجردة تدل على الذات ولا تدل على يعني صفات حسنى، ولا تدل على صفات حسنى. وهؤلاء هم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وجعلوها علاما مجردة من غير أن تتضمن يعني ما يا أخوان صفات. ومنهم الأشعرية والماتريدية، وهم يعني ما يا أخوان أقل ضلالا من هؤلاء. الأشعرية أتباع بالحسن الأشعري، والماتريدية أتباع بمنصور الماتريدي، وكلاهما من أئمة المتكلمين. أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي كلاهما كانا من أئمة الكلام، علم الكلام. إلا أن أبو الحسن الأشعري كما هو معلوم عنه رجع في آخر عمره إلى يعني مذهب السلف، وقرر مذهب السلف في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتابه مقالات الإسلاميين. ومع ذلك لم يسلم من بعض الرواسب يعني التي كان عليها، فبقيت فيه بعض الرواسب، لكن في الجملة رجع عما كان عليه من المذهب الفاسد في باب الصفات. وهناك طوائف أخرى، هناك طوائف أخرى يعني ما يا أخوان لها مذاهب في باب الصفات كالسالمية والكلابية والكرامية، ممن ينفي الصفات الاختيارية أو يثبتها بعد يعني زاعما أن الله عز وجل لم يكن متصفا بها ثم اتصف، إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب المقالات والملل والنحل، كما هو معلوم كتاب ابن حزم في الملل والنحل والشهرستاني والفرق بين الفرق البغدادي. لكن من الكتب المختصرة في الفرق كتاب السكسكي، البرهان في عقائد أهل الأديان لمنصور بن كذا، من أئمة الحنابلة يقال له السكسكي، لكن كتابه ما أظنه موجود في المكتبة، يعني موجود منه نسخة قديمة، نسخة قديمة جدا رديئة، البرهان في عقائد أهل الأديان. قال: ثم إن من أهل التعطيل من طرد، طيب انتهينا صح. قال: أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، يعني الأشعرية والماتريدية نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها. طيب ما هو الذي اقتضى عندهم إثبات البعض ونفي البعض؟ هل هو الاعتماد على أدلة السمع؟ الجواب لا، وإنما غاية ما استمسكوا به قالوا العقل يدل على إثبات هذه الصفات ويدل على نفي بقيتها. وهذا الاستدلال عائد عليهم كما سيأتي. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه ناقش هؤلاء بما استدلوا به من حجة العقل، وقال مقالته المشهورة: ما استدل مبطل بحجة عقلية ولا نقلية إلا كانت عند التأمل حجة عليه. ولهذا يا أخوان تجدون شيخ الإسلام في كتبه في الرد على المعطلة يستدل عليهم بالدلائل العقلية التي اعتمدوا عليها، لأن جميع هذه الطوائف من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية، جميعهم يعني معتمدهم في نفي الصفات هو العقل، هو ماذا يا إخوان؟ العقل الذي قضوا به على السمع، على أدلة الوحي، وقدموها على أدلة الوحي. قال: فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. وحاصله أن ما نفوه بالعقل يمكن إثباته بالعقل، إضافة إلى تأييد النقل له من القرآن والسنة، وهذا يقتضي الترجيح، وهذا يقتضي ترجيح هذا ترجيح مذهب الإثبات على مذهب النفي، لأنه ما إخوان تواردت فيه الدلائل العقلية والنقلية، والمعنى إذا تواردت فيه الدلائل الشرعية أو الشرعية والعقلية دل على ما إخوان على قوة المعنى وثبوته. قال: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. الأشعري والماتريدي أثبتوا كم يا إخوان صفات؟ سبع صفات، السمع والبصر والعلم ويعني ماذا يا إخوان والإرادة، نعم، والحياة والكلام، على أن مذهبهم في الكلام يعني يقول إلى مذهب الجهمية في القول بأن القرآن ماذا يا إخوان مخلوق. طيب، هذه سبع صفات أثبتوها، قالوا والعقل يدل عليها. قال: مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. ولا شك يا إخوان أن من الدلائل العقلية التي تعرف يعني ما يا إخوان من خلال الفطرة السليمة أن الله عز وجل متصف بصفة الإرادة، ومن دلائل اتصافه بصفة الإرادة الأفعال التي نشاهدها أمامنا في الكون من الخلق، يعني ما يا إخوان المختلف والتصريف المختلف، والتصريف ما يا إخوان المختلف، شمس وقمر وليل ونهار وشروق وغروب وهكذا سائر الأحوال الأحداث والأفعال، يعني ما يا إخوان التي نشاهدها وهي من أفعال سبحانه وتعالى تقتضي ما يا إخوان أو تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الإرادة، لأن هذا كله يعني ما إخوان لا يفعله إلا من له إرادة. قال: وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به، يعني هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا حار وهذا بارد وهذا كذا، اختلاف صفاتها. قال: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو صفة دليل قال دليل وصف دليل على الإرادة. إذن هذه الحجة العقلية، هذا أمر يعرف بالفطرة السليمة والعقل الصحيح، اختلاف المخلوقات في صفاتها وذواتها واختصاص هذا بوصف وهذا بوصف، هذا كله ناتج عن إرادة، هذا كله ناتج عن إرادة من الفاعل لهذه الأمور. قال: ونفوا الرحمة وقالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. قالوا: لأن اللين والرقة هذه ما يا إخوان من صفات الضعف، هذه قالوا من صفات الضعف تدل على ضعف، وهذا نقص، إذن فهذا محال في حق الله عز وجل أن يتصف بمثل هذا النقص، أن يتصف بمثل هذا النقص. قال: وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، أدلة الرحمة أولوها إلى الفعل، يعني مثلا الإثابة، الإثابة أو إرادة إيش؟ الإثابة. طيب، قال: تفسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، هذا من وجوه تفاسيرهم، وإلا فيفسرون بتفاسير كثيرة، كما سبق أن المؤولة اختلفت المعاني التي أولوا إليها الصفات، فسروه بالمنعم أو مريد الإنعام، يعني فسروا الرحمة بصفة فعلية أخرى وهو ما يا إخوان الإنعام أو بإرادة الإنعام، يعني فسروها بلوازمها. والحاصل يا اخوان انهم يفسرون هذه الصفات بلوازمها، لان الرحمه يلزم منها ماذا؟ الانعام. الرحمه يلزم منها ماذا يا اخوان؟ الانعام. فهم يفسرون الصفات بلوازمها، يفسرون الصفات بلوازمها، وهذا اللازم لا شك انه خلاف الظاهر، فحمل اللفظ والنص عليه من التاويل والتحريف الفاسد. قال: فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. وهذا هو الحاصل في القرآن والسنة، أدلة الرحمة أكثر من أدلة الإرادة. ثم يعني ما يا إخوان، حتى البشر أنفسهم يدركون يعني ماذا يا اخوان صفة الرحمة في حق او اتصاف الله يدرك، او ماذا يا اخوان يعلمون، يعلمون ان الله سبحانه وتعالى رحيما او متصفا بصفات الرحمة، يعني ماذا يا اخوان اكثر مما يعلمون صفة الارادة، مما يعلمون ماذا يا اخوان صفة الارادة. ولهذا يعني تجد العامي من الناس اذا نجاه الله او يعني اكرمه الله اضاف هذا الى ماذا؟ إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر معلوم يا أخوان في عامة الناس فضلا عمن هو أرفع منهم منزلة. قال: فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، صفة الرحمة ثابتة أثبتها الله لنفسه من وجوه. الوجه الأول عن طريق الاسم، سمى نفسه الرحيم، وكل اسم يتضمن صفة، والرحيم صفته الرحمة. قال: والصفة، يعني التصريح بالصفة كما سبق، مثل وربك الغفور ذو الرحمة، صرح بالصفة نفسها. قال: والفعل مثل ويرحم الله من يشاء. قال: ويمكن إثباتها بالعقل، يعني أول ما يرد به على هؤلاء المعطلة الذين نفوا صفة الرحمة وقالوا يعني هذا يستلزم النقص في حق الله، وهو أن يكون متصفا بالرقة واللين، وهذا قالوا من صفات الضعف التي من صفات البشر، أول ما يرد به عليهم أن يقال صفة الرحمة ثابتة بالقرآن والسنة، وهذا كافي، وهذا كافي في إثباتها ورد مذهبهم، ورد مذهبهم الذي بنوه على ما يا إخوان؟ على تصور الصفات كما هي في المخلوق، يعني تشبيه الخالق بالمخلوق في صفاته، لكن بالاعتماد على الأدلة السمعية فحسب، وهي كافية يعني ماذا يا اخوان يعتمد عليها مع الالتفات الى نصوص التنزيل. لله رحمة ولكن ليس كمثله شيء في رحمته، في جميع صفاته، ومن ذلك الرحمة، ومن هذه الصفات الرحمة. فيقال لهم: الله اثبت لنفسه رحمة وقد اخبر انه ليس كمثله شيء، اذا فلا يلزم ان تكون صفته الرحمة كما هي في المخلوق، يعني ماذا يا اخوان الذي تصورتموه، كما هي في المخلوق التي ما يا اخوان تصورتموها، فدفعكم ذلك الى نفي الصفة وتأويلها وتفسيرها بلوازمها. قال: ويمكن اثباتها بالعقل، فإن النعم التي تثرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنها في كل حين عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالات التخصيص على الإرادة. يعني كون كما سبق في الوجه الأول أن من دلائل الإرادة عقلا اختلاف المخلوقات وتخصيص كل مخلوق بما يخصه من صفة أو ذات، فدلالة الرحمة أو دلالة أفعاله سبحانه وتعالى على صفة الرحمة أبين من دلالة التخصيص أي في الخلق على الإرادة. قال: لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنها لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني إدراك صفة الرحمة أو معرفته، حتى لا يتصور الإحاطة، معرفة صفة الرحمة، معرفة صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى يستطيع إدراكها جميع الناس، لأن آثارها ظاهرة، لأن آثارها ظاهرة، وهو نعم الله المتنوعة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه كلها تدل على أن موليها رحيم، وأن معطيها مال يا أخوان رحيم، لأن الإنعام من لوازم صفة الرحمة، فكيف ينعم وهو غير متصف بالصفة التي تقتضي الإنعام، بالصفة مال يا أخوان التي تقتضي الإنعام. وهذا الأمر يا أخوان معلوم في البشر، فيعني مال يا أخوان البخيل الناس لا يعني مال يا أخوان يثبتون له صفة الكرم، يعني مال يا أخوان مع وجود آثار صفة البخل، رجل بخيل يعني مبتلى بالمال يا أخوان بالإمساك وبالشح وبقبض اليد، مثله لا يقال فيه كريم، مثله مال يا أخوان لا يقال فيه كريم، وليس لهذه الصفة مال يا أخوان آثار من عطاء وبذل وبسط لليد وإكرام للضيف وإعانة للمحتاج إلى غير ذلك، وإنما هذه الآثار يا أخوان وهذه الأمور ناتجة عن من اتصف بصفة الكرم. فالإنسان لو وجد إنسانا لا يعرفه وربما لأول مرة يراه، فرآه ماذا يا أخوان باذلا ورآه يعني ماذا يا أخوان معينا لغيره باسطا يده وهو لا يعرفه، يقول هذا رجل إيش كريم، فكيف أثبت له صفة الكرم مع أنه لا يعرفه؟ بماذا يا أخوان؟ بآثار الصفة، بآثار ماذا يا أخوان الصفة، لأن هذه الأفعال لا تصدر إلا ممن اتصف بصفة إيش الكرم. وهكذا صفة الرحمة في المخلوق أيضا لا تصدر، يعني لها آثار، هذه الآثار لا تصدر إلا من رحيم الذي يعين المحتاج، وهكذا أيضا يعني ماذا يعني ماذا يا أخوان يعين على نوائب الحق ويشفق على المبتلى في نفسه بالأمراض والأسقام فيندفع إلى إعانته إلى غير ذلك. هذه كلها ماذا يا أخوان لا, 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 لا تصدر من رجل متصف بماذا يا أخوان بصفة القسوة، رجل قاسي، إنسان قاسي وماذا يا أخوان وليس فيه رحمة، لا تجد ماذا يا أخوان يبذل مثل هذه الأمور، وإنما تصدر هذه ممن اتصف بصفة الرحمة. والإنسان ربما يثبت هذه الصفة لصاحب هذه الأفعال ولو لم يعرفه عن طريق ماذا يا أخوان الآثار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهذا نص في أن هذه الأفعال هي آثار صفاته سبحانه وتعالى، هذه الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى آثار صفاته، لأنه اتصف بالرحمة فلهذا ماذا يا أخوان أنعم على عباده وأعطاهم ووسع عليهم وأحيى لهم الأرض وأخرج لهم البركات، وهذا يقتضي أو يدل عليه نص الآية فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب، فهكذا يا أخوان من باب أولى وأحرى الخالق الذي لا مقارنة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، فهو أكمل طيب وليس كمثله شيء، فهذه الأفعال التي يفعلها سبحانه من الخلق والإنعام الذي لا يعد ولا يحصى يكون ناتجا عن غير اتصاف بالصفة، هذا ماذا يا أخوان لا يثبته العقل، بل العقل السليم والعقل الصحيح أنه ماذا يا أخوان أنه ينفي مثل هذه الأمور نفيا قاطعا. إذن فالدلالة العقلية التي تثبت صفة الرحمة هي هذا، إذن فهم اعتمدوا على حجة عقلية زعموها حجة وهي في الواقع ليست إيش بحجة، فنفوا صفة الرحمة، مع أن الحجة العقلية التي يدل عليها الواقع التي ماذا يقول يدل عليها الواقع، أما الحجة العقلية التي دعتهم إلى صرف اللفظ عن ظاهره لو نظرنا في الأصل لو يعني فيها بالنسبة لهم لوجدنا أنها مبنية على الرجم بالغيب، من أي وجه يا أخوان؟ من يقول الآن حجتهم العقلية التي استدلوا بها على نفي صفة الرحمة في الأصل قائمة على الرجم بالغيب، على الرجم بالغيب، سبق معنا يا أخوان أن المعطل يقف ما ليس له به علم، إذن فهذا التعطيل وهذا التحريف مبني على مثل هذه الأسس الفاسدة، الرجم بالغيب من أي وجه؟ من وجه يا أخوان أنه قال صفة الرحمة إذا أثبتنا لله لزم من ذلك إثبات إيش الرقة واللين الذي هو ضعف، إذن فهو أضاف إلى الله أمر هو في علم الغيب ما يدري أن الله سبحانه وتعالى يعني مال يا اخوان يلزم من اتصاله بصفة الرحمة ان يكون ايش متصفا بالرقة وبالرحمة، لا سيما وان الله قد اخبر عن نفسه انه ليس كمثله شيء. اذا فهو رجم بالغيب فاثبت او تصور استلزام نقص وعليه بنى حجته العقلية الفاسدة. اما الحجة العقلية الدالة على اثبات صفة الرحمة فهل هي رجم بالغيب او حكم بالمشاهدة والحس؟ بالمشاهدة والحس نرى نعم الله عز وجل على عباده التي لا تعد ولا تحصى، ونرى آثار رحمة الله بأعيننا ونسمعها يعني بآذاننا إلى غير ندركها بالحواس. طيب، وهذه دلالة على اتصاف الله بصفة الرحمة، فأي الفريقين أولى بأن تقدم حجته؟ أمن اعتمد على حجة عقلية مبنية على الحس والمشاهدة أم من بنى حجته العقلية على الرجم بالغيب؟ لا شك أن الجواب هو ما الإخوان الأول. قال رحمه الله: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. إذن ما استدل به على إثبات لازم الرحمة من إرادة أو الفعل نفسه والإنعام يستدل به على إثبات الرحمة، وما استدل به من حجة عقلية فاسدة على نفي الرحمة لو تنزلنا معهم وسلمنا بهذه الحجة الفاسدة للزم عليهم أيضا نفي صفة الإرادة، لأن نفي الحجة العقلية التي نفت الرحمة عينها ينفي صفة إيش؟ الإرادة. وهذا معنى كلامه. قال: فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. لكن هم سيجيبون ويتناقضون. قال: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. إذن فهم عند أن يلزمون بنفس لوازمهم فيما أثبتوه يلجؤون إلى ماذا يا أخوان؟ يلجؤون إلى الأدلة النقلية التي دلت والعقلية كذلك التي دلت على التباين بين الخالق والمخلوق، فيقولون هذه صفة المخلوق، ويقال لهم هذه صفة المخلوق وهذه صفة إيش؟ المخلوق. فإذا كانت الإرادة التي تستلزم النقص صفة المخلوق فقط لا صفة الله، وصفة الله صفة تليق به، فالرحمة التي تستلزم النقص هي صفة المخلوق وصفة الله تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعود في مثل هذا الموطن إلى ما سبق معنا من الدلائل النقلية والعقلية التي تثبت التباين بين الخالق والمخلوق، فنفس حجتهم التي تستدل بها على النفي والإثبات يستدل بها ماذا يا أخوان؟ أيضا عليهم في النفي والإثبات. قال: فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب مثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. عاما الذي نفوا جميع الأسماء والصفات، أو الصفات دون أسماء، أو بعض الصفات دون إيش بعض مع إثبات الأسماء. وهؤلاء كلهم يا أخوان المعطلة هذا هو مستندهم، مع أننا يعني ما يا أخوان عباد الله سبحانه وتعالى، عباد لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أقام علينا حجته بماذا قال؟ بكتابه وبسنة نبيه، فهي كافية لنا في اعتقاد ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال من الأسماء والصفات. ولكن هذا تنزلا مع المخالف، وهو أن يحاجج بنفس حجته ويبين تناقضه. وهذا الوصف يا أخوان هو التناقض عند أهل الباطل، هذه سجيتهم يا أخوان، التناقض ويعني ماذا يا أخوان الاضطراب في تقرير الأحكام الشرعية ووقوع المبطل فيما ينكر أو إنكاره لما يقر، هذه كلها ماذا يا أخوان أمور حاصلة، هذه أمور ماذا يا أخوان حاصلة من كل مبطل على شتى أشكالهم وأنواعهم في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان، كما ترون على التعطيل يتناقضون، يثبتون الشيء أو ينفون الصفة ويفسرونها بصفة أخرى. هذه الصفة الأخرى على حجتهم لا بد إيش من نفيها. فسر الرحمة بإرادة إيش الإنعام، بإرادة الإنعام. طيب، وهذه الإرادة التي هي صفة أيضا يمكن نفيها على إيش على حجتهم، يمكن نفيها على حجتها. فأهل الباطل شأنهم التناقض، وهذا ما يلمسه يعني الإنسان في الواقع في جميع أنواع أهل الباطل، يتناقضون. لكن غرض المبطل أن يتوصل إلى رد الحق وإلى محاربة إيش المحق، ولا ينتبه لما يقع فيه من التناقضات، ولا ينتبه لما يقع فيه من مال يا إخوان من التناقضات. طيب، يعني مثلا في أيامنا هذا أهل التحزب والأهواء يعني ماذا جادون في التأصيل ومحاربة يعني ماذا يا إخوان الجرح والتعديل، وهم في أنفسهم يجرحون ويعدلون، لكن المقصود لا جرح ولا تعديل لأهل الباطل. أما أهل الحق فماذا يا إخوان؟ فلا بد إيش من جرحهم، لا جرح لأهل الباطل، هذا مقصودهم. أما أهل الحق فيجرحون فيهم جرحا ذريعا، فيجرحون فيهم ماذا يا إخوان جرحا ذريعا. وهكذا يعني الناس في مثل هذه الأمور والأخطاء يتفاوتون، فربما تجد الإنسان يقرر الشيء وهو يقع في خلافه، أو يحارب الشيء وهو يقع ماذا يا إخوان فيه، من الناس ماذا يا إخوان من يحارب الغلو مثلا، وهذه بلية هذا الزمان، ميل كثير من الناس إلى التميع، إلى ماذا يا إخوان إلى التميع، يحارب الغلو، ثم لا يفرق بين التمرة والجمرة، ولا يفرق يعني ماذا يا إخوان بين الغلو وبين الحزم في الدين، وقوفا عند أحكام الشريعة وعند منهج السلف، لكن كل ما خالف عاطفته أو خالف هواه أو يعني ماذا يا إخوان ما وفق مراده من يعني ماذا يا إخوان المجاملة والمحاباة في دين الله سبحانه وتعالى، أو حسن الظن الواسع بمن ظهرت في أمارات سوء الظن، كل من لم يوافق على مثل هذه يعني ماذا يا إخوان المناهج التمييعية رماه ماذا يا إخوان بالغلو، ولو نظرت إلى الأمر الذي ينكره لوجدت أنه يقع فيه، لأن رميه لمن هو بريء بالغلو، نوع من الغلو، لمن لا غلو عنده نوع من ماذا يا إخوان من الغلو، فهو أولا وقع فيما أنكر. ولو نظرت إلى ما يعتمد عليه في مثل هذه التخليطات وهذه الخلفيات التي صارت لا تخفى على الناس لأنهم قد سئموها ماذا يا إخوان، وكمثل ما ينادي به كثير من الناس وقرر في الإذانة وقرره قبل ذلك أبو الحسن، ولا زال كثير من الناس يعني تجري هذه الخلفيات في عروقه بأن يقول الإنسان يبقى بعد شيخه والإنسان لا يسابق، دعوة إلى التجهيل، دعوة إلى ماذا يا إخوان إلى أن يبقى الناس في وثاق التقليد، وإلى أن يصيروا في طلبهم للعلم كما هو حال المقلدة الذين دعوا إلى تقليد الأئمة وسدوا باب يا إخوان التبصر في دين الله والنظر في أدلة الشريعة للوصول إلى الحق، فجعلوا علوم الشريعة كأنها حكايات وأخبار إنما يتعلمها الناس ليعلموا ما كان عليه الأوائل، أما أن يستفيدوا من ذلك تطبيقا عمليا وسدادا في دينهم وبصيرة، فالمقلدة سدوا هذا الباب، وقام أئمة السنة والاتباع على مثل هذه الأفكار المنحرفة فردوها وأبطلوها وفندوها من المتقدمين والمتأخرين، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهكذا أيضا غيره من أهل العلم، بل بعض أئمة المذاهب كالمزني رحمه الله رد على من يدعو إلى تقليد مالك والشافعي وأحمد ونحوه والتزام قوله وعدم الخروج عنه، أن يبقى بين يدي فلان أو علام كالريشة في مهب الريح تقلبها حيث تشاء، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وهكذا من المتأخرين الإمام الصنعاني في كتاب إرشاد النقاد وفي سائر كتبه، والإمام الشوكاني في كتاب القول المفيد وفي سائر كتبه، وهكذا النعمي في كتابه معارج الألباب فند وناقش هذه البدعة نقاشا يعني ما يكون قويا، أبطل فيه استدلالات يعني هؤلاء الجهال وأمثالهم الذين لا زالوا إلى يومنا هذا وإلى زماننا ماذا يا أخوان هذا. لكن نجد يا أخوان أن ما يعتمدون عليه أولئك المقلد السابقون يقولون الاجتهاد انقطع والإنسان لا ينظر في الأدلة ولا ينظر في البراهين الشرعية ولكن ينظر فيما سبق. فقال لهم أئمة السنة والاتباع: أقلتم هذا بتقليد عمن سبق أم باجتهادكم؟ فإن قلتم بتقليد فأين نصوص هؤلاء الأئمة الذين نصوا على ذلك؟ بل نصوصهم على خلاف ذلك، فإنهم يحثون على ماذا؟ على الاتباع. وإن قلتم باجتهاد إذن فقد نقضتم أصلكم بأن الاجتهاد انقطع واجتهدتم في مثل هذه المسألة. وهكذا نجد يعني أهل الباطل في كل زمان يتناقضون. في أيامنا هذا تجد يعني أهل التحزب ودعاة التمييع يقولون مثل هذا الكلام: الإنسان لا يسبق ولا بد أن يبقى حتى يتكلم فلان أو علان، ولا يعني ماذا يقول، ويترك الأمور لغيره إلى غير ذلك. ولو نظرت فيهم لوجدت أنهم يقتحمون ولا يعبؤون بأهل العلم فيما هو أعظم من ذلك، فيما هو ماذا يا أخوان أعظم من ذلك، فيحكم ويقرر ويقطع ويبت في الأحكام وهو فيها مبطل خارج عن الحق، لكنه لا يريد أن يقول بالحق في الموضع الذي ظهرت فيه ماذا يا أخوان أدلته. لا تسبق شيخه، وتراه يسبق شيخه في أمور عظيمة، بل ربما أساء الأدب مع شيخه، فيما هو من أوضح الأمور، فيما هو ماذا يا أخوان من أوضح الأمور. ولو سألنا مثل هؤلاء الناس هذا الذي تقولون من محاربة الحق ومن محاربة أهل الحق، من هل مشايخكم سبقوكم إلى هذا؟ وهل شيخك يا معشر يا أيها القائل سبقك إلى مثل هذا الكلام في الطعن في أناس أو في الحكم على منهجهم بنوع من أنواع الباطل؟ هل سبقك شيخك إلى هذا؟ أم أن يعني ماذا يا أخوان هذه الدعوة إنما تكون في الموضع الذي يريد أن يصل إلى هدف، وفي الموضع الذي قد استقر في نفسه وفي هواه ما يريد فيتكلم ولا يبالي؟ هذا والعياذ بالله من التناقض، وهذا إخواني لا يدل إلا على فساد. إذا رأيت إنسان يتناقض مثل هذا التناقض أيا كان، هذا يدل على فساد وعلى خلل في دينه وفي منهجه وعلى ضعف اتباعه وتجرده للحق. فكن على حذر وكن على بصيرة في حال مثل هذه الأصناف. قالوا: بهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتج به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. ما هي حجة الماتريدية والأشاعرة؟ الاستدلال بماذا؟ بالعقل. قال: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. وربما يا أخوان المبطل يتصور الشيء بدعة فيرده ماذا يا أخوان؟ بدعة. وفي الأصل يرد ماذا يا أخوان؟ يرد الحق، يرد ماذا يا أخوان؟ الحق. يعني كما هو شأن أهل التعطيل تصوروا أن إثبات الصفات باطل، وأنه ماذا يا أخوان؟ كفر. أن إثبات الصفات على ظاهره باطل لأنه يستلزم التشبيه، والتشبيه كفر كما هو معلوم، فظنوا أن هذا باطل فردوه ماذا يا أخوان؟ بباطل. فالإنسان قد يرد باطلا بباطل، يرى باطلا فعلا، يرى باطلا بالفعل، ربما يرى معطلا، يرى مشبها، يرى ماذا يا أخوان؟ مشبها ممثلا للخالق والمخلوق، فلا يرده بالحق ولكن يرده بالباطل فينفي الصفات، كما رد المرجئة تجاوز الخوارج بالإرجاء، ورد يعني ماذا يا أخوان المعطلة تجاوز ومبالغة المشبهة بماذا؟ بالتعطيل. طيب، وهكذا في أيامنا هذه يعني ربما يوجد من الناس من سيره ومن منهجه يعني ماذا يا أخوان مبني على الغلو والتجاوز، كما معلوم من حال فال الحربي وصالح البكري وأمثالهم الذين ليس لهم شأن. طيب، فيأتي بعض الناس كلما رأى شيئا قال هذا حنش، هذا مثال يقوله الناس، إنسان مثلا يبغض شيء فكلما رأى شيئا قال هذا حنش، لأنه قد لدغ ماذا يا أخوان من قبل، ويعني ماذا صار معقدا، صار ماذا يا أخوان معقدا، فيرى كل شيء لا يدخل في هواه يقول هذا غلو، وكلما رأى موقفا سلفيا أو ردا على مبطل قال هذا غلو، أو انتقاد لخطأ قال هذا إيش غلو. فيأتي يرد الباطل بباطل، ولو أنه رد الباطل بحق لسلم. هذا إن سلمنا أنه رأى باطلا، لكن في هذا الزمان ابتلينا بأناس يرون الحق باطلا فيردونه ماذا يا أخوان؟ بباطل. يرون أن التمسك بمنهج السلف وأن الحزم في دين الله وأن الصفاء وأن النصح وانتقاد الخطأ حتى لا يحسب على الدعوة وعلى الدين يرونه من الغلو فيردونه بالتميع. وعلى هذا قامت قواعد الإبانة التي الذي ماذا يا أخوان أخذه صاحبه عن يعني من سبقه من أئمة الضلال المعروفون لديكم والمعروفين لديكم. قال الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا على أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وذلك لأن العقول عقول البشر كلها متساوية من حيث ومتكافئة من حيث الدعوة، هذا يدعي أن عقله هو الذي أصاب وهذا يدعي ماذا يا أخوان؟ عقله أصاب. ولكن لا يمكن الفصل في مثل هذه المسائل إلا بالرجوع إلى الوحي المعصوم، ولهذا الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإنما أحال الله عز وجل يعني ماذا يا أخوان وربط الناس بوحيه لأن الوحي ماذا يا أخوان؟ معصوم، ولم يقل فردوه إلى عقولكم أو إلى ماذا يا أخوان؟ آرائكم، لأن عقول البشر وآراءهم ليست معصومة، ليست ماذا يا أخوان؟ معصومة، ودعاويها متكافئة إذن فالجهمية والمعتزلة يمكنهم الاستدلال على الأشاعرة والماتريدية بنفي ما أثبتوا من الصفات بالحجة العقلية، كما أنكم نفيتم ما عدا الصفات السبع بالعقل فنحن ننفي هذه الصفات أيضا بالعقل. هكذا يقول لهم، هكذا يحاججونهم ويقولون لهم. طيب قال وهذه حجة دامغة ولازم صحيح من الجهة من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وانظر يا أخوة إلى عبارة أهل السنة إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف وتنزيها بلا تعطيل، لماذا؟ لأن الممثلة أثبتوا مع ماذا يا أخوان؟ التمثيل ومع التكييف، والمعطلة نزهوا مع ماذا يا أخوان؟ مع التعطيل، وسموا تعطيلهم تنزيها. قال تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وهذا العبارة يا أخوان ظاهرها قبل العلم بمضمونها قد يعني ماذا يقول يفهم من الإنسان منها ماذا؟ أنه تناقض، لأن التعطيل والتمثيل مذهبان متباينان، فكيف يكون كل واحد منهما يعني ماذا يا أخوان واقع فيما وقع فيه نقيضه؟ قال أما تعطيل المعطل فظاهر لأنه نفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى فعطل الله من صفاته، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، يعني أولا فهم النصوص على وجه التمثيل، مثل الله في صفاته بخلقه، ومن ثم انتقل إلى ماذا يقول إلى تعطيل الصفة هروبا مما تصوره، ولو أنه ماذا يقول عمل بالأدلة لأثبت من غير ماذا يقول تمثيل. قال كما أنه بتعطيله مثله بالناقص جعله مجردا عن الصفات، بل بتعطيله جعل الله سبحانه وتعالى يعني في أدنى مراتب النقص، لأنه بالتعطيل صار بمنزلة إيش؟ العدم، إذ لا ذات موجودة إلا ولها إيش؟ صفات، ولو على وجه النقص، ولو على وجه ماذا يا إخوان النقص. طيب وأما ذات بلا صفات
فهذه ذات لا وجود لها، وإنما هو أمر ذهني فقط. يعني أنت ممكن تتصور ذات في الذهن ليست مال إخوان بلا صفات، وهذا أمر لا يتصور إلا في الذهن، وهذا أمر لا يتصور إلا في الذهن. أما في الواقع فهذا حكمه حكم العدم، فهم بتعطيل الله عن صفاته حيث أثبتوا له ذات بلا صفات جعلوه ومثلوه سبحانه وتعالى كالمعدوم. ولا شك يا إخوان أن الموجود الذي له صفات ولو على وجه النقص أكمل من المعدوم، فبهذا نعلم أنهم جعلوا الله سبحانه وتعالى ومثلوه ويعني جعلوه في أدنى مراتب النقص وهي مرتبة العدم. قالوا أما تمثيل الممثل فظاهر، لأنه مثل صفات الله بصفات المخلوق لم يفرق، يعني فهم ظواهر النصوص على الوجه المفهوم في مال إخوان في المخلوق كما سبق. قالوا أما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. قد يقول مثلا قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، أين الدليل على أن هذه اليد ليست كيد المخلوق؟ هل في الآية ليس بل يداه مبسوطتان وهما يعني يدان تليق بالله؟ هل في هذا شيء من ذلك؟ الجواب ماذا يا إخوان؟ مما سبق، أولا بالنصوص النقلية التي تفيد التنزيه، والقرآن كما يقول الشرازي وغيره من أهل العلم كالكلمة الواحدة، لا بد من ضم بعضه إلى بعض، ومن ثم حمل بعضه على ماذا يا إخوان؟ على بعض، بل يداه مبسوطتان وليس كمثله شيء، إذن فيداه ليست كيد ماذا يا إخوان؟ المخلوق. هذا من وجه، ومن وجه آخر الإضافة كما سبق معنا، الإضافة تفيد ماذا يا إخوان؟ من اختلاف من الاختلاف في المفهوم بحسب ما يقتضيه السياق والإضافة، فإن الله أضاف اليد إلى نفسه إذن فيقتضي أن تكون اليد أن تكون يده لائقة به. واضح يا إخوان؟ هذا معنى أنه عطل النص عما دل عليه من الصفة اللائقة بالله، لأن الصفة لأن النص دل بظاهره على أن يد الله مثلا يدا تليق على أن يد الله يد تليق به، هذا من خلال ظاهر النص الذي اقتضاه ماذا يا إخوان؟ سياق الآية وإضافته إضافة اليد إلى الله. ومن جهة الأدلة السمعية التي دلت على التنزيه، منها ليس كمثل شيء، وأدلة الشريعة يعني لا بد من جمع بعضها إلى بعض وحمل بعضها على بعض وتقييد بعضها ببعض. قال الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، يعني نفى دلالة نصوص التنزيه على إيش؟ على التنزيه، فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء الدالة على أن الله في صفاته وذاته ليس كخلقه، الممثل يقول بل له إيش؟ بل مثله أو ماذا يا إخوان؟ بل هناك من هو مثيل لله، لأنه جعل صفاته سبحانه كصفات المخلوق، فعطل هذه النصوص عما دلت عليه من التنزيه، فمن هذا الوجه صار معطلا. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، لأن الله أراد إثبات صفات الكمال لنفسه وهو حملها على صفات النقص، ولا شك أن تمثيل الكامل بالناقص يعتبر ماذا يا إخوان؟ تعطيلا له عن صفات الكمال، فمن هذه الوجوه صار الممثل معطلا، فمن هذه الوجوه صار الممثل ماذا يا إخوان؟ معطلا. وبهذا يا إخوان نكون انتهينا من القواعد، وكما سبق يا إخوان أن هذه القاعدة الطويلة تلخيص في أكثر ما فيها لما سبق من القواعد. وهذا أخ يقول ذكر الصاوي في حاشيته على الجلالين في تفسير سورة الكهف فاطر أن الأخذ بظاهر القرآن أصل من أصول الكفر، هذا الصاوي ضال من ضلال أهل الأهواء، وكتابه هذا كتاب ضلال، وهكذا أيضا تفسير الجلالين من كتب الضلال. وقوله ظاهر القرآن أصل من أصول الكفر، الأخذ بظاهر القرآن أصل من أصول الكفر يعني في باب الصفات، هذا سبق معنا أن قول المعطلة يستلزم أن القرآن ليس بهدى، لأنه دل بظاهره على إيش؟ على ماذا يا إخوان؟ على الباطل وهو التشبيه، وهذا من من الأمور التي يلزم منها إبطال مذهب التعطيل، لأن الله سمى كتابه بيانا. وقوله هنا أصل من أصول الكفر يعني باعتبار أن ظواهر نصوص الصفات تدل على إيش؟ على التشبيه عندهم، وتشبيه الخلق بالمخلوق كفر، لكن هذا اعتمادا على يعني أو جريا على معتقده الفاسد في أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل وعلى التشبيه الفاسد، وهذا فاسد لأنه مخالف لما سبق ذكره في القواعد. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.